بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، جزاكم الله خير، رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم. اللهم ارفع المقت والغضب، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان، الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 73 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة خيبر ووادي القرى. رأينا فيما مضى من لقاءات منزلة خيبر وتلك الحصون المنيعة، ورأينا كيف أن الله تعالى فتحها على المؤمنين، ورأينا بطل المواجهة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، والذي دفع إليه النبي الراية فكان الفتح على يده رضي الله عنه أرضاه، ورأينا عظمة الإسلام في تشريعه وبيان محاسنه، حيث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعلي رضي الله عنه أرضاه عندما دافع إليه الراية، على رسلك يا علي، ادعهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبالفعل دعاهم للإسلام، فأبى من أبى، فحاصرهم وفتح الحصون بأمر الله رب العالمين. وانتهينا من فتح حصن ناعم، وده كان أول الحصون وأمنعها، والآن نواصل ما بدأنا، فتح حصن الصعب ابن معاذ. فتح حصن الصعب ابن معاذ. يقول المصنف: وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب ابن المنذر الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، وطبعا للحباب مواقف كلكم يعلمها، فهذه العقلية الحربية الفذة العجيبة، صاحب التخطيط واختيار المواقع المناسبة لعسكرة الجيوش، كان بطلا مقداما وفارسا مغوارا وعقلية حربية لا نظير لها. كانت قيادة الجيش القادم لفتح حصن الصعب بن معاذ تحت إمرة الحباب بن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة، وده بيان لأهمية الدعاء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تنصرون بدعائكم وبضعفائكم، أو كما أخبر النبي: كثيرون يغفلون عن هذا السلاح، سلاح الدعاء الذي هو العبادة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، هو العبادة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما صح عنه: الدعاء هو العبادة. أما المشهور على ألسنة بعض العوام: الدعاء مخ العبادة، هذا لا يصح ولا يثبت عن رسول الله، إنما الثابت عنه: الدعاء هو العبادة. وكما تعلمون أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالمصلي بصلاته يدعو ربه، لأنه ما فعل العبادة إلا رجاء رحمة الله وابتغاء الثواب من الله عز وجل، لذلك فالصلاة دعاء، كذلك الصوم، كذلك الصدقة، كذلك الحج والعمرة، كذلك صلة الأرحام، حسن الجوار، إكرام الضيف، كل هذه عبادات بمعنى الدعاء. وهناك دعاء المسألة، وهو القسم الثاني من الدعاء، أن تسأل ربك خير دنيا أو آخرة: اللهم هب لي رزقا واسعا، هب لي ذرية طيبة، اللهم إني أسألك تفريج كرب وتيسير أمر، إلى آخره. فدي اسمها دعاء المسألة. فالنبي يعلمنا قيمة الدعاء وأهمية الدعاء، لذا حرص السلف الصالح على باب الدعاء. في معركة القادسية، وهي المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس، والتي على إثرها انتهى ملك فارس، وكان قائد هذه المعركة صحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. ومعلوم أن سعدا كان مستجاب الدعوة، كما ورد في الحديث وإن كان في سنده مقال: يا رسول الله، أريد أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فسعد كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه أرضاه، غير أنهم كانوا يهضمون حق نفوسهم من ورعهم وشدة خشيتهم لربهم عز وجل. المهم، في هذه المعركة ابتلي سعد بمرض عرق النساء، فكان لا يستطيع القيام على قدميه أبدا شدة الألم، بل وابتلي بمرض جلدي فطفح القيح في جسده دمامل وما شابه، فكان لا يستطيع النوم على أحد جنبيه ولا على ظهره إلا على البطن فقط. إذن له عذر أن يعود إلى المدينة ويتولى قيادة الجيش غيره من أصحاب النبي وكلهم قادة، لكنها المسؤولية. رفض أن يمرض في بيته وأن يعود بين أهله، بل ظل هو القائد وأمر بإقامة عريش له، يعني خيمة أو فسطاط للقيادة، ونام على بطنه، ووكل من تحته بعض الصحابة ليأمرهم بالمخططات وكيفية القتال، وما تنازل عن قيادة الجيوش. في المعركة دي يا إخوة استبطأ سعد النصر، معركة فاصلة وتأخر عليهم النصر، فماذا يفعل؟ قال: ايتوني بالبراء ابن مالك صحابي رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. قال: وماذا تريد من البراء؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك. يا من خلق الله، من لو أقسم على الله لأبره الله؟ نعم نعم، لصلاحه وتقواه ودينه ووفرة حيائه. وخص النبي منهم من؟ البراء ابن مالك، يعني هذا الصحابي لو أقسم على ربه لأبر الله قسمه. الله أكبر. شوف بداية الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني من فقره وشدة حاله وزهده الناس لا يلتفتون إليه. ذي طمرين يعني ما عندوش غير ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، على قده خالص ما في. وده بيدعونا لعدم النظر للمظاهر الخداع. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه القضية يا إخوة، القلب. كما أقول كثيرا أن الطريق إلى الله طريق تقطع بالقلوب لا بالأقدام، أما طريق الدنيا تقطع بالأقدام. أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، امشي يا سيدي، تحرك برجليك، اسعى للعمل على الكسب، دي دنيا. إنما في أمر الآخرة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الطريق إلى الآخرة إيه؟ طريق قلوب تقطعها بقلبك، بإيمانك وتوحيدك وأعمال القلوب من إخلاص وتوكل وصدق وخشية وإنابة ومحبة وخوف إلى آخره، أعمال القلوب. وجاء بقلب منيب في سورة قاف، برضو جاء بقلب، فهي طريق قلوب. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء ابن مالك. وبالفعل جاء البراء ابن مالك لقائد المسلمين، قال له: يا براء، اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند صلاة المغرب. الله، شوف اليقين يا إخوة. أمة تعلم أن النصر من عند الله وأن النصر له أسباب، من بينها الدعاء. طيب الآن نريد منك أن تقسم على ربك ندخل المدائن، هي قصور كسرى الفرس، قصور البيضاء في المدائن في إيران حاليا، يعني اسمها الفرس، فين؟ في صلاة المغرب. ماذا قال البراء؟ قال: أمهلني يا قائد المسلمين. طب اديني بس فرصة، قضية مش سهلة كده، قضية لها أداب ولها ضوابط. فقام فتطهر، يعني توضأ، ووقف بين يدي خالقه يصلي ركعتين بخشوع وخضوع، ولما فرغ منهما توجه إلى ربه داعيا وقال: اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك. هذا إيش؟ عبدك. ما أجملها من صفة، أن تكون لله عبدا، مش عبد الدنيا ولا الهوى ولا الشهوة ولا عبد لله. هذا عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند صلاة المغرب، وأن يبرأ قائدنا سعد بن أبي وقاص ويصلي بنا إماما، وألا أحرم الشهادة في هذه المعركة. كم دعوة؟ 3 دعوات: الأولى بالنصر، الثانية بشفاء القائد ليصلي بنا إماما، الثالثة أن أنال الشهادة. وبدأت المعركة واشتد وطيسها، وما أذن للمغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وبرئ سعد بأمر الله وقام يصلي إماما بالمسلمين. وبعد أن انتهى من صلاته قال: ابحثوا لنا عن البراء ابن مالك. فبحثوا فوجدوه قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. دعاء: أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبرح، منهم البراء ابن مالك. وهذا الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. في بعض معارك المسلمين أيضا لما كان القائد محمد الفاتح أو عفوا قتيبة بن مسلم في معركة من معارك الإسلام والفتوحات، تأخر النصر فماذا يقول القائد؟ اذهبوا إلى شيخنا محمد ابن واسع وقول له، يقول لك القائد ادعوا الله لنا بالنصر. شوف العلماء وقدر العلماء، الآن العلماء يهانون، لكن ننظر إلى السلف الصالح من أمراء وحكام وكيف كانوا يعرفون قدر العلماء ومنازل أهل العلم. اذهب إلى شيخنا محمد ابن واسع وسأله الدعاء لنا بالنصر. الجندي راح يبحث عن الشيخ فوجد الشيخ متكئا على عصاه يشير بالسبابة إلى السماء يدعو بالنصر غير ما حد يقول له. عاد الجندي ما قالش بخلص منه اللي انت محتاج له هو بينفذه، عاد وقال للقائد لقد رأيت محمد بن واسع متكئا على عصا يشير بسبابته للسماء يدعو بالنصر. فقال لسبابة بن واسع عندي خير من 1000 جندي طرير ومن 1000 سيف شهير. السبابة دي اللي بترفع للسماء بالدعاء دي لمحمد بن واسع أفضل عندي من 1000 جندي من إيه؟ من الفرسان، ومن 1000 سيف يشهر أمام الأعداء. وتحقق النصر بدعاء محمد بن واسع، فلا نغفل عن الدعاء. عندك كرب، عندك هم، عندك ضيق، افزع إلى ربك واعرض عليه حالك وسله بيقين، سله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. القضية أن البعض لا يوقن، يدعو ولا يوقن في الدعاء، ودي المشكلة، بل والبعض يتعجل. لذلك أقول لك الدعاء الدعاء الدعاء. اشتد الأمر الآن في حصن الصعب بن معاذ، 3 أيام لم يفتح، بدأ النبي يدعو لهذا الحصن دعوة خاصة. ماذا قال؟ تعالوا. روى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد جهدنا أو جهدنا تعبنا يعني، وما بأيدينا من شيء، 3 أيام محاصرين للحصن ما تعبنا خالص وما فيش في أيدينا حاجة نعملها، كان حصن منيع قوي. فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه. أرسلت كل الجند ما في خلاص، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. المترجم منتظر البيان عشان يترجم. فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، والحصن ده كان غني جدا جدا بالخيرات من زروع وثمار وغنائم، وأكثرها طعاما وودك. الودك اللي هو الشحم بتاع اللحوم، يعني فيها ما شاء الله كده ثروة مشية عالية قوي، يعني عجول وحاجات حلوة قوي، فيها خير كبير قوي. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ده بقى اللي في المخزون بتاع الغذاء، تجد كده ما شاء الله عندهم الماشية من إبل ونياق، وعندهم البقر والجاموس والشياه، وشغلانة كبيرة قوي يا شيخ رياض، يعني كانت العملية واسعة قوي. من نصر الله نصره الله سبحانه جل في علاه. فبدعوة النبي فتح الحصن بأمر الله رب العالمين. أيضا قيمة الدعاء، لازم نلتزم بقضية الدعاء دي يا إخوة. البعض أحيانا للأسف عنده كم دعوة محفوظات ما بيغيرهمش، فأصبحنا يجرينا على اللسان بلا يقين، رب يغفر خلاص شكرا مع السلامة، ما تعرفش هو حتى قال إيه، هو حتى خلاص إكمنه حفظهم صم فما بقاش عارف هو بيقول إيه أصلا، اللسان بيجري وخلاص. لا، ده أنت لازم تدعو وأنت يقظ. لا يستجيب الله من قلب غافل، لا ما يستجيب لكش، لا أنت عندك قلب يقظ مع الدعاء ولا لسان متقن للدعاء. رضي الله عن الفاروق عمر كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أن أوفق للدعاء وألهم الدعاء، فمن ألهم الدعاء الإجابة مضمونة، لأن ربنا قال كده: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى لازم ننتبه، حاول بقى تغير بقى الاستنباط اللي انت حافظها دي في سجودك، الله يرضى عليك عدلها شوي، عليك أن تأتي بجديد من الدعاء عشان تبقى يقظ وفاهم بتقول ايه. خلاص دعيت بالمغفرة، ادعو بقى بحاجة تاني، حاجة جديدة كده تخليك تنتبه للدعاء. خلاص ادعي لي يا عم الشيخ، ماشي هدعي لك، بس انت برضو ادعي لنفسك، انت بتدعيش لنفسك ليه؟ وادعي لي معاك. يعني انت يا اخي مش عندك كده انانيه غريبه، ادعي لي وما بتدعيليش، انا بدعي لك وانت ما بتدعيليش، يا اخي خلي عندك برضو شوي. الشيخ احوج للدعاء منك انت له، فزي ما بدعي لك ادعي لي برضو، الله يكرمك. اللهم امين، اللهم امين. ولما ندب النبي عليه الصلاة والتسليم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقادين في المهاجمة، دول الأولانيين، مجرد الدعوة انطلقوا، خلاص النبي خلاص ده دعا، رايحين وعارفين ان خلاص الحصن اتفتح، فنكون احنا الأول. ودار البراز والقتال أمام الحصن، ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات، طبعا مش بلغة العصر بقى الدبابة بتاعت اليومين دول، أدوات قتالية برضو كده كانت تسمى بهذه الأسماء، كانوا اليهود قادروا يعملوا برضو المتاريس دي زي في العجلات الحربية والحاجات كده، تتكحرت كده تدمر وتعمل يعني، وكور كده صعبة كده وطبعا المنجنيق معروف، طبعا الكلمة في جمعها في كلمات كده تحتار في نطاق. المجنيقات يعني جمع منجنيق، اللي هو عبارة عن آلة زي النبلة كده بالخشب، وتروح تحط فيها الكرة النارية وتروح بوم ترميها من بعيد، عارفها دي شيخ رياض؟ بيسموه المنجنيق، يعني زي الجماعة لما أعدوا نارا لخليل الرحمن إبراهيم من شدتها مش عارفين يقربوا عشان يرموه فيها، فصنعوا له منجنيقا حطوه فيه ويرموه من بعد كده زي النبلة يطوحوه يعني. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير، كان بقى في شدة الجوع الشيخ رياض وجعانين قوي، حصار طويل ومفيش أكل، فجماعة كده عملوا جابوا شوية حمير وذبحوهم وسلخوهم وحطوهم في القدور، ما كانش لسه مفيش تحريم، الحمار مش محرم في الأصل الإباحة، يلا وده اللي قدامنا مفيش غيره خلاص كده، فحطوها وطيبوها على القدور ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية، يعني تم تحريم الحمر الإنسية يوم خيبر. طبعا لما جاء التحريم قال الرواة: فإذا بأصحاب النبي وقد نضجت اللحوم قاموا سريعا إلى قدورهم فأكفأوها بما فيها على طول رغم الجوع، في هنا استجابة غريبة جدا. طبعا احنا بقى طب اكل حتة كده بسرعة وجعان. لا لا لا، الجيل ده يا اخي جيل سبحان الله رضي الله عنه وارضاه وقالوا سمعنا وأطعنا. واللحم نضج يعني استوى وعمال يبقبق كده في الشوربة على طول. النبي قال كده: وإن صلى حرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية الأهلية قاموا من حينهم على كدرهم، اسكب اسكب على الأرض، يلا ارمي، ما تنفع خلاص محرمة. هكذا تكون الاستجابة. طبعا الناس رجعوا تاني أكلونا الحمير، هنعمل إيه بقى؟ الله الظلمة. دلوقتي تخش أي محل في بلاد المسلمين بتاع كباب ولا غيره، تجد الريشة مترين، إيه ده يا جماعة ده؟ ما دي ريشة حمار. دخلوه في الكباب وفي الكفتة وفي كل حاجة. كنا زمان مثلا تجد الحمير مالية الطرقات، دلوقتي فين وفين على ما تشوف حمار. كله بيتصدر. والناس عيني بتاكل. عرفت ليه بعض الناس احيانا سبحان الله تجد عليهم غباء غريب جدا؟ لان المرء يكتسب بعض الصفات من الطعام. زي ما قلت لكم قصة أخونا الجزائري الله يبارك له، اللي في مرة بدي درس في بورباخ، فبتكلم عن أكل لحم الحمير وكده، قال لي: والله يا شيخنا في مدينتنا فعلا لاحظنا من كتر أكل الحمير تغير أحوال بعض الناس. أقول له احكي لي. قال لي: كنا زمان لما نروح مثلا نزور حد نترك على الباب باليد أو نضرب الجرس. قلت له: قال لي: لاحظنا الفترة الأخيرة لما حد يروح يزور حد يروح متدور بظهره للباب ويرفص الباب برجليه. يخبط برجليه. فحكم لحم الحمير التحريم يا إخوان. يستثنى من الحمير الحمار الوحشي فقط، اللي هو المخطط ده، المقلم ده، أبيض وأسود ده، اسمه إيه شيخ رياض الألماني؟ اسمه ايه؟
صبغة.
صبغة. صبغة ده يجوز. بس هتجيبه منين؟ اغلى من البقر.
شكله احلى
كمان. فالحمر الاهلية والانسية محرمة، وعلى القصابين والجزارين في بلاد المسلمين يتقوا الله في انفسهم ولا يخدع الناس ويؤكلونهم الحرام، فإن الله يحاسبهم على ذلك، وهذا الرزق محرم ولا بركة فيه، بل يجلب عليهم الكثير من العناء في الدنيا قبل الآخرة، فعليهم أن يتقوا الله رب العالمين. اوعى تلتفت لبعض الربح اليسير العاجل الذي يؤدي لهلاكك في الآجل، وهذا ما لا يفطن لكثير من التجار. لذا قال عمر: يا معشر التجار أنتم الفجار. والنبي أخبر بهذا: سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، مش مشكلة، المهم إيه؟ يأتي بالمال من أي وسيلة بقى. ومعلوم أن الحرام يهلك الحلال، كما قال بعضهم: أتينا بالحرام أو أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. ودي قضية خطيرة جدا. فتح قلعة خيبر، أو عفوا الزبير، وبعد حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاء إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة، في رأس قلة، القلة يعني قمة الجبل، القلة في اللغة يعني إيه؟ قمة الجبل. وده حصن كان في قمة الجبل كده، منيع قوي وقوي جدا، إن وصلوا إليه وتحصنوا به لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، يعني الخيل ما قدرش تطلع هذا المكان، وكذلك الرجال صعب جدا يصعدونه. ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار، وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بال، يعني عندهم كل حاجة، لو قعدت شهر كده محاصر ما فيش، ما فيش نتيجة يعني ولا. إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض. جماعة دول يعني ليهم مداخيل تحت الأرض كده، أطعمة وأشربة، يعني عاملين خزين كبير قوي، عيون ماء يعني، في عندهم أبار تحت الأرض. طيب، يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. يعني لو أنت رحت قطعت الماء ده عليهم، طريق الماء حدش يوصل للمية، خلاص أنت كده تفتح الحصن. الله تقول لي يهودي راح، آه طبعا، ما هو برضو في كل بيئة من ياشي وينقل الأخبار رجاء لرجاء لمصلحة ما أو كذا. ودي طبع في كل في جميع البشر إلا من رحم ربي وعصم. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم فتح قلعة الزبير كمان. فتح قلعة أبي. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وارضاه. أبو دجانة كنيته واسمه سماك بن خرشة، سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء. يعني سماك ده كان له كده طبيعة في القتال، كان يربط عصابة حمراء على رأسه. خلاص ده بقى خده طالب الشهادة إما النصر، وكان يتبختر بين صفوف الأعداء، له مشية كده عجيبة يعني بعظمة كده. فكان النبي يشير إلى هذه المشية ويقول هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني في موضع القتال أمام الأعداء. ربنا يحب ده، إنك تكون عزيز على الكافر المحارب. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله، أي قتل المبارز الثاني، إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار، آخر حصن في الشطر الأول. قلنا في الشطر الأول حوالي 5 حصون، آخر حصن هو حصن النزار بقى. فتح حصن النزار. النزار كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة، يعني دي بقى مش ممكن حد يقتحم لمناعتها وقوتها، وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل. ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساء، يعني جابوا بقى نسائهم جميعا والأطفال في القلعة دي، دي قلعة محصنة جدا. بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة، وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه، مش عارفين يوصلوا له. أما اليهود فلم يكترئوا للخروج من الحصن، خلاص كلهم مستخبيين، وللاشتباك مع قوات المسلمين، خلاص خايفين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة، فهم فوق جبل فبالنبل ويصيب ويضرب بالحجارة بالطوب يعني. وعندما استعصي حصن النزار على قوات المسلمين، أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بنصب آلات المنجنيق. ما عندنا بقى الآن بقى في سلاح جديد اهو، انصبوا المنجنيق دي بقى، هم بيضربونا من فوق، يلا كمان انتوا ايه بالمنجنيق اضربوا على القلاع دي. ويبدو ان المسلمين قذفوا به القذائف فاوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن، انهزم امامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى. ده آخر حصن خلاص يروحوا فين؟ وقعوا الآن في شباك الإسلام والمسلمين، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم، سابوا النساء وسابوا الأطفال وجريوا. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشاطر الأول من خيبر وهي ناحية النطاه والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشاطر الثاني من بلدة خيبر. الجزء الثاني بقى هيبدأ بقى أهل يعني جند الإسلام بفتح القسم الثاني من خيبر. ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطا والشق تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموس، حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطا والشق، كل اللي انهزم قالهم بقى في الحصون دي، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال، تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموس بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلم إلى المسلمين دون ما قتال. شافوا بقى المشاهد. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية وهي تسمى الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. طيب نصب المنجنيق. طيب فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، قالوا بس خلاص بقى كده المنجنيق هينصب، هيهدموا الأسوار ويدخلون، الهزيمة محققة، لا نصلح بقى المفاوضة. وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونه من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والقراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان، يعني يخرجوا بس بملابسهم، وتأخذوا أولادكم معاكم ونساءكم، تسيبوا السلاح، تسيبوا الأموال، تسيبوا الأرض، تسيبوا كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كتمتموني شيئا، يعني هتخبوا الأموال وتكتموا، نحن براء من هذا العهد، سنقتلكم. فصالحوه على ذلك، وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. شوف مدى المعاناة والشدة والجهد من أجل نصرة الدين، وده برضو بيبين عقوبة الخيانة ونقض العهود، فمن نقض عهدا مع الله أو مع رسوله لابد أن يهان في الدنيا قبل الآخرة، ودي قضية مسلمة وسنة من سنن الله عز وجل، فالمرء يحذر أن ينقض عهدا لله أو عهدا لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال، تحذير من خيانة العهد، دي مشكلة خطيرة جدا. أنا مش عارف ليه السكر معسل قوي يا واد يا حسين. أربع قطع من الصغير؟
لا بالعقتين
صغير. شفت بقى صغرهم شوية بعدين يعني. إن شاء الله. أحسن أنا شربت وأنا ناسي كده مش واخد بالي، بس حسيت دي في الآخر تقريبا في كم حباية زيادة ودي تعمل مشكلة. طيب. قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد. بقى ولاده بقى نقضوا العهد مع النبي، فمن نقض العهد يقتل، وده معروف في القتال. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا. شوف النبي لسه بيقول لهم فخبوا المال غيبا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النضير. طبعا المسك يعني الجلد، جلود غالية جدا وأموال وذهب. قال ابن إسحاق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد، يعني أنكر، فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداء. واحد منهم بقى وعايزين في عهد الآن عايزين نخلص ونمشي، قال له أنا شفته على طول بيروح المكان ده يوميا، بيروح كده يوم. انت عارف دايما اللي شايل حاجة غالية دايما يحوم على المكان، فاهم كده؟ فشايله في مكان خارب، شوفني الايه زي كانوا قديما يروح مثلا خرابة كده ولا مكان خارب ويدفنوا فيه المال. درجة كان بعض بيحكي لي عن بعض البلاد كان عندهم كده غاية دس الذهب في الأرض الزراعية. حد أحد الإخوة التوانسة يعني فيقول لك سبحان الله وكم من كنوز ضاعت بسبب نسيان المكان. يروح يدفن وبعد كده ينسى المكان وحطه فين. ذكرني باللي يقول لك كنت معلمه بعلامة إيه، قال لك كان في سحابة في السماء. المهم صاحبنا واحد اعترف عليه، فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ يعني أنت بتكذب الآن، لو لقينا المال عندك يبقى أنت اللي نقضت العهد يبقى تستحق القتل. قال نعم، لسه بيكذب برضه. طيب ما أكيد ده مطمن هو دسه في حتة يعني محدش هيعرفه يعني هو معتقد كده يعني. قال نعم فأمر بالخربة. طب روحوا احفروا، فحفرت احفروا لنا كلها بقى. بارك الله فيك يا أبا يونس جزاكم بخير. حفروا الخربة دي فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي، طلعنا شوية طب فين الباقي، فأبى أن يؤديه رفض برضه. فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى نستأصل ما عنده، عقبه كده لغاية ما يعترف على المكان. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفع الزند إما بسهم أو بشيء في الصدر كده عشان يتكلم، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، قال إنه كان قتل محمود بن مسلمة. يعني سبحان الله شو خيانة وقتل. وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم، ألقي عليه الرحى، رموا عليه الحجارة وهو يستظل بالجدار فمات رضي الله عنه. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة، ابن عمهم يعني هو اللي جه. عارف بقى انت عارف الحسد بين العائلات، هم واخدين المال كله ودسينه وهيضيعونا معاهم. لا بيع. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، إنها يتزوجها النبي بعد خيبر وتصير أما للمؤمنين. وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق اللي هو قتل هذا، ده كانت زوجته يعني. وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، كانت لسه عروسة. نشوف بقى قسمة الغنائم ونختم اللقاء. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم، إحنا أهل خبرة في الزراعة دي شغلتنا. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، ما عندناش العمال اللي يصلحوا الأرض دي ممكن تفسد وتضيع، وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زر، ماشي خليكم في أرضكم ازرعوها لنا النصف ولكم النصف. شوف جمال الإسلام ومحاسن الدين، دول أعداءه لكن مش معنى أنهم أعداء نضيع الاقتصاد، مادام هم أهل خبرة طب ابقوا في أماكنكم ولكم النصف ولنا النصف، طبعا مع المتابعة الشديدة، على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر. ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، يعني تفضلوا لغاية ما احنا نقول أردنا إجلاءكم بعد فترة ماشي أديكم موجودين مش على الأبد، يعني حتى نقرر نحن لعل بعض المسلمين يتعلموا الزراعة وكذا وكذا واكتسبوا الخبرة، خلاص مع السلامة اخرجوا عشان ناخد أرضنا. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم، يعني بيعد عليهم بقى كده الزرع ده شغله بقى، يروح كده مع الموسم يعد النخلة دي فيها قد إيه ودي فيها قد إيه والمكان ده فيه زرع قد إيه عشان نعرف النصف بتاعنا فين، عشان برضو ما يدسوش حاجة، إنهم معروفين بطبعهم هذا، يعني ممكن تبص فجأة ساعة الحصاد ما تلاقيش ولا حاجة أكل الطير إيه؟ أكل الغراب وطار. نعم أحسنت. آه كده جميل يا محمد، اضبط بقى كده على المقياس ده، مقياس السكر ده مهم. وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك هو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه، أي للنازلة أو حاجة محتاجين للمال يبقى عندنا المال وما يتنزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 200 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. الراجل يعني المقاتل اللي ماشي على رجليه، ما عندوش فرس، ما هوش فارس. ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر يعني كنا في ضيق وكرب وجوع وكذا بسبب الشدة، لما فتحنا خيبر الأكل زاد وفاض، فعلا كان فيها غنائم عجيبة سبحان الله. وما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر طبعا كان عندهم نخل نخل يعني، وحتى اليوم على فكرة هم خبراء جدا في الاقتصاد، يعني درجة قيل ان هم زرعوا البحر، ده عملوا لكم تمر الحباية عاملة زي يكون نص كيلو ازاي ما تعرفش هو كده، عارفين انتم بتاع المجهول الله. فيا ليت بني قوم يتعلمون الخبرة والدقة في الصناعة من الأعداء. احنا للأسف بدأنا نقلد التفاهات فقط والقذورات فقط، ما بناخدش الجدية والقيام بالأمر. ممكن ناخد عن الغرب ايه، ازاي نحلق شعرنا قزع، وازاي الواد يلبس بنطلون مقطع خلاص، وازاي البت تتعرى خلاص، قادر اللي بناخده منه. لكن خدنا منهم اتقان العمل، احترام الوقت، احترام المواعيد، خدنا منهم دقة الاقتصاد والتفكير في تطوير الأعمال. هي دي المشكلة يا إخوة، احنا بناخد إلا من رحم رب التفاهات والقذرات فقط، وتقليدنا تقليد أعمى يودي في داهية كمان، ده احنا غلبناهم في القذرات، دي مشكلة خطيرة جدا. خلاص كده وربنا يعافينا وإياكم يا رب. فأصبح الفجور دلوقتي حرية ومدنية عند كثير من بلاد المسلمين، زي التيك توك وإخواته، يلا التعري بقى المبتذل للنساء والبنات والفجور، عافانا الله وإياكم. خدوا منين ده؟ من الغرب. خدوا من الغرب. ربنا عافينا يا رب. آمين. بهذا القدر. طب لسه خلصنا دي. تقول عائشة: الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها إياهم من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. يلا بقى نحكم ليكوا عندنا كده بعض الأموال وخذوا بقى، احنا عندنا أموال كتيرة الآن بين أثرياء، اللي لو عندنا حاجة ياخدها. وردوا الديون وردوا كذا. ودي برضو بتعلمنا أمرا، لما تقترض وربنا من عليك تسدد. لأن بعض الناس للأسف ساعة القرض ما شاء الله عليه حبيبي وابن حبيبي ورايح جاي ويقبل ويعمل تديله، جه موعد استدادة ولكنه يعرفك ويهرب منك، صح؟ مش عايز يدي رغم أنه عنده سبحان في الأخذ بياخد حلو قوي، وفي الرد مش عايز يرد، ولو حب يرد يرد لك متكسرة. أنت اديت له مثلا ألف يورو كاملة يديك 50 25، تقابله في يجيب لك شوية عصاير ب20 يورو. سبحان الله، انت خدتها يا ابني 1000 جندة. ليه بتعمل كده؟ اتق الله. ليست هذه من شيمة أهل الإسلام أبدا. النبي قال: مطل الغني ظلم. عجبني صاحبنا لما جاله واحد يقترض منه قال له بوس إيدي عشان أدي لك. قال له يا رجل اتق الله، عيب عليك أبوس إيديك. قال له أيوة. قال له ليش؟ قال له إن لما أجي أخذ مالي منك هبوس رجليك عشان تديني وش هتديني. فدي مشكلة خطيرة جدا. ليه ساعة الأخذ بنكون حلوين وساعة الرد بنكون وحشين؟ وحشين قوي كمان. أخذت رد، ربنا عافينا وإياكم. يا ريت نتعلم من أصحاب النبي، مجرد بس كده ما يقترض حين خلاص يسدد أولا الدين. يا إخوة، ده النبي ما كانش بيصلي على من ماتوا عليه دين، وكان يقول صلوا على أخيكم. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله الدين. فاحذروا القروض والديون وعدم سدادها. من أخذ دينا وأراد المماطلة والله ما يسدد وهيهلك به. إنما اللي بيأخذ بصدق ويريد الرد بصدق ربنا بيعينه على ده وبيعينه على السداد. فأنا عايزك لما تيجي تقترض يكون عندك نية الرد، مش أهو هناخد من الشيخ رضا، ده شيخ طيب لما هيتصدق علي بيهم. طب مين يتصدق عليه؟ هو وعلى أولاده. خلاص كده، لما كل قرض صدقة طب أولاده وبيته. فمشكلة خطيرة جدا. وبقول لك ما يا عم ده ايه ماله، ده راكب مرسيدس يا عم، ده دي ب 500 يورو. ده بيركننا في الباركنج بعيد عشان ما حدش يشوفها. فالله يرضى عليكم، قولوا امين. احذروا قضية الديون والله يا إخوة، خطيرة جدا جدا، خطيرة جدا جدا. يا مناس بتاخدها استقطاعا، عارف فلان ربنا من عليه نعمة المال، يقول لك ما عنده كتير، نعمة نفسنا بنقترض وما بنردش خلاص ونسدش. طب دي يا ابني حقوق يا ابني، الله يرضى عليك. وده فضل ربنا على بعض عباده. انت بتستقصر على الناس ليه النعمة وفضل الله عليهم؟ وربما النعمة في ايديه بتكون لها أبواب خير كتيرة جدا أنت لا تعلمها. فأنت بتعمل كده ليه؟ اتقي الله في نفسك. فقضية الديون يا إخوة خطيرة جدا جدا، وقضية الاقتراض خطيرة جدا جدا. لما تقترض يكون عندك نية الرد وتعمل على هذا، ولما يجي لك تبدأ بالدين أولا وتعطيه كاملا. بل كان النبي إذا اقترض قرضا وأراد رده يرد بزيادة، وتصلوا عليه بزيادة من عندياته دون اتفاق، لأن الاتفاق يعني ربا. لا، ده النبي كان مثلا يقترض لما يجي يرد يكرم من أقرضه بزيادة، خد منه مثلا دابة يديله دابة أحسن منها وأكرم منها وهكذا. فلما تيجي ترد قل له جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك ويبارك فيك ويبارك لك في مالك. مش بص تفضل يا عم الشيخ، انت زعلان مش عايز تدهم لي، لكنه بيستعطيك ترجعهم له تاني. نقول له طب ايه الأخبار؟ والله الظروف. مالها الظروف؟ ما انت جاي ترد اهو، مش عايز. طب خد مع السلامه روح، جاي لي انت عايز تأنبني وتتعبني يعني؟ انا لما اديت لك بحب وبدعي لك ان ربنا يوسع عليك، انت لما بتيجي ترد قرفني ليه ومشيلني الهم ليه؟ ويجيبهم لك عدهم لك فكة. يجيبهم لك باليورو اللي بيشخلي. مع انه خدهم من جنبدين ميات او ميتينات. جايبهم لك ايه؟ اقعد بقى ساعد دهم. مشكلة خطيرة جدا يا اخوة. لا عايزين نتعلم الاكرام في الرد. الله يرضى عليكم. ونتعلم من منهج اصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين إلى المدينة مع زواج النبي بصفية وبعض الأحداث التي تلت ذلك، منها أكل النبي من الشاة المسمومة يوم خيبر. مواقف مهمة لازم نتعرف عليها إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.